منتهى الأيام خير الأمم أخرجت للناس سخيا رحمة وشموسا أشرقت في الظلم أمتي كنت ولا زلت
أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج بين الواقع والتاريخ، وفي هذه الحلقة نتحدث عن قضية أنا أعتقد أنها تشغل الآن كل المصريين. هي قضية عامة لعلها تشغل كل المسلمين في الأرض، لعلها تشغل كل البشر بشكل عام، لكن الآن في مصر اشتدت وتيرة الاحتياج إلى هذه الحلقة وإلى هذا الموضوع. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما فيه الخير لمصر وللمسلمين ولسائر البشرية جميعا إن شاء الله رب العالمين. شايفين دلوقتي الاختلافات بين الناس، شايفين انتخابات الرئاسة مولعة الدنيا في كل المحافل، في كل المؤتمرات، في كل شاشات الفضائيات، شايفين في داخل البيت الواحد ناس بتشجع مرشح معين وناس واقفة مع مرشح آخر. تصاعدت وتيرة الاختلاف إلى درجة لم نكن نراها وغير مسبوقة حقيقة في مصر على الأقل في السنوات الأخيرة. شفنا حوادث لعل البعض يسميها طريفة وهي كارثية. يعني النهاردة كنت بتابع أحد القنوات الفضائية والمقدم بيذيع بعض الأخبار وبيقول إن أمس تقدمت زوجة إلى المحكمة بطلب الخلع لزوجها. ليه؟ لأن هي بتدعم الفريق أحمد شفيق وزوجها بيدعم الدكتور محمد مرسي، واختلفوا مع بعض وهي عايزة تخلعه عشان هو بيدعم مرشح غير مرشح اللي هي بتدعمه. الكلام ده طبعا يعني احنا بنضحك عليه دلوقتي، لكن واقع حصل. يعني دي حقائق، دي قضية موجودة في محكمة، وفي زوجها ما عندهاش مانع ان هي تهد اسرتها وتنفصل عن زوجها وتضيع كل حقوقها في الخلع. ليه؟ عشان قضية الانتخابات. هي واقفة مع الأستاذ أحمد شفيق أو الفريق أحمد شفيق، والآخر واقف مع الدكتور محمد مرسي، فانفكت الأسرة. وأحد المشايخ في أحد اللقاءات كان برضو في مؤتمر أعتقد في إسماعيلية كان بيذكر هذا الأمر، أو في مؤتمر آخر كان بيذكر أنه هو يعرف برضو أسرة من الأسر، يعني اتشقت الأسرة بين الأخوين، أحدهم يدعم الدكتور محمد مرسي والآخر الدكتور عبد المنعم مفتوح، وحصل شقاق بين الأخوين وتصارع، ويعني الأمر لا يسر عدو ولا حبيب كما يقولون. الحوادث ديت صارت متكررة بشكل كبير جدا، بنشوفها في داخل الأتوبيس، بنشوفها جوه البنك جوه الشركة. يعني دائما الصراع بين الناس، الاختلاف حول المرشحين، يعني عمل القضية قضية يعني نسأل الله السلامة ونسأل الله عز وجل الأمن من الفتنة التي يمكن أن تحدث في البلد. طيب الموضوع ما وقفش عند كده، الموضوع تزايدت حدته لدرجة التصارع والتراشق بالألفاظ بين العلماء، وطبعا دي كارثة الكوارث، لأن العلماء ورثة الأنبياء كما يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم، إن العلماء ورثة الأنبياء. فالعلماء الذين هم يرثون هذا العلم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، اللي هم قادة الأمة، اللي هم مصابيح الدجى، اللي هم الأمة بتهتدي بهداهم وبتقتدي بأثرهم في مثل هذه الظروف، إذا تصارعوا واختلفوا اختلافا أدى إلى تصادم وإلى تراشق بالألفاظ وإلى صراعات كبيرة بينهم. طب وبعدين؟ طب الناس تعمل إيه؟ الناس أنصار الشيخ فلان ماشيين وراه، وأنصار الشيخ علان ماشيين وراه، وسين وصاد وعين وجيم من العلماء كتير جدا ما شاء الله، الأمة مليئة بالعلماء، لكن بيتخانقوا مع بعض وبيتصارعوا مع بعض، فتكون النتيجة إيه؟ تكون النتيجة تمزق الأمة وصراعات لا حد لها. دلوقتي أنا بسأل سؤال، يا ترى الاختلاف ده ملوش نهاية؟ يعني يا ترى ممكن يجي في وقت من الأوقات يقف تماما الاختلاف بين المسلمين ويجتمعون على رأي واحد؟ أنا بقول لك الإجابة، يعني لو نختار مثلا ثلاث إجابات وسيب الجمهور من المشاهدين والمشاهدات يجاوب معايا وبعدين أجاوب، يا ترى ممكن أقول أيوة ممكن الاختلاف ينتهي تماما في لحظة من اللحظات ونتحد جميعا على رأي واحد؟ واحد ممكن يقول محتمل ان هو يختفي هذا الاختلاف، وواحد يقول مستحيل يختفي هذا الاختلاف. تختار ايه؟ تختار الامر ده ممكن ولا محتمل ولا مستحيل؟ يعني جاوب وجاوبي، اديكم فرصة. انا اجابتي مستحيل. مستحيل، طبعا كلنا طموحنا انه يكون محتمل او يكون ممكن، لكن للأسف الإجابة اللي ممكن ما تريحش صدور الناس انه مستحيل يختفي الاختلاف من عند الناس، يعني لازم هيحصل اختلاف بين الناس، لكن مش لازم يحصل صدام، لكن لازم يحصل اختلاف في الرؤية واختلاف في الرأي واختلاف في طريقة التعبير واختلاف في ما تظنه خيرا لصالح البلد. المخلصين ما شاء الله كتير، وانا قابلت ناس كتيرة جدا جدا مخلصة هتختار الدكتور محمد مرسي، وناس كتيرة جدا مخلصة هتختار الدكتور عمنا مفتوح، وناس كتيرة جدا مخلصة هتختار الدكتور سليم العوض، وناس كتيرة جدا مخلصة هتختار بره الاتجاه الإسلامي كلية، هتختار الأستاذ حمدين صباحي، بل إن بعضهم هيختار رموز النظام القديم. يعني وأنا ما أعتقدش إن لهم أي نوع من المصالح الشخصية معاهم، يعني هو يرى إن فضل إن مصلحة البلد هتكون مع ده أو مع ده أو مع ده أو مع ده. عندنا دلوقتي يعني مرشحين كتير، 13 مرشح، وهتلاقي الأمة متوزعة بينهم. الاختلاف ده أمر حتمي يا إخواني ويا أخواتي، يعني لا يمكن بحال من الأحوال هنصل إلى مرحلة من المراحل هتلاقي 100% من أفراد الشعب المخلصة. أنا ما بتكلمش عن الناس اللي عندها مصالح وأهواء، أنا بتكلم عن مخلصين. مش هتلاقي المخلصين بتوع البلد يقولوا كلهم إن إحنا عايزين فلان الفلاني، لا، هتلاقي دايما اختلافات، وده عايز ده وده عايز ده، ودي طبيعة الدنيا. ليه بقول دي طبيعة الدنيا؟ عشان حاجات كتيرة جدا أذكر لكم النهاردة منها في الحلقة بعض الأمور عشان نوصل في النهاية لمضمون هذه الحلقة. طيب إذا كان الاختلاف حتمي نعمل إيه؟ نعمل إيه في مثل هذه الظروف؟ ليه الناس مختلفة؟ أولا الطبائع مختلفة، الطبائع مختلفة، شخصية فلان مختلف عن شخصية علان، حتى التوأم، يعني هذا الأخ لأخيه التوأم مختلفين عن بعض في الطبائع، يعني واحد طبيعته شديدة، واحد طبيعته رقيقة، واحد طبيعته كريمة، واحد طبيعته بخيلة، واحد طبيعته مقدم، واحد طبيعته متريث، يعني في اختلاف في الطبائع. وربنا سبحانه وتعالى يلين قلوب كما يقول صلى الله عليه وسلم حتى تصير ألين من اللبن، ويلينها في الله عز وجل، ويشدد قلوب حتى تصير أشد من الحجارة، وهي كذلك في الله عز وجل. يعني هذا في الله وهذا في الله، بنتكلمش دلوقتي على كفار أو منافقين، بنتكلم على مسلمين مخلصين، لكن واحد قلبه شديد في الحق، واحد قلبه لين رحيم، والاثنين في الحق. فطبعا يعني نتيجة هذا الاختلاف بتختلف القرارات، تختلف الرؤى. من أكثر الأمثلة وضوحا على مثل هذا الأمر، وإحنا بنتكلم دلوقتي بنقول بين الواقع والتاريخ أو بين التاريخ والواقع، نراجع تاريخ أمتنا. شوف موقف جميل جدا من مواقف السيرة النبوية، موقف أسرى بدر. الرسول عليه السلام في موقعة بدر أسر 70 أسير. عندنا دلوقتي 70 أسير في ظروف صعبة جدا بتمر بها الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية في بدء نشأتها دخلت في موقعة فاصلة مع الكفار، موقعة بدر الكبرى، وقتلنا فيها 70 ومسكنا 70 أسير. الدولة فقيرة محتاجة أموال، الدولة في وضع سياسي حرج محتاجة ضغط على مكة، الدولة محتاجة عزة وتثبيت أقدام في داخل الجزيرة العربية، وكل الصحابة عايزين ينصروا الدولة الإسلامية. أبو بكر عايز ينصر الدولة الإسلامية، عمر عايز ينصر الدولة الإسلامية، عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه عايز ينصر الدولة الإسلامية. حد يشك في إسلام أو إخلاص أو إيمان أو عمق رؤية الثلاثة دولت؟ أدي أبو بكر وأدي عمر وآدي عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين الثلاثة من المخلصين ومن السابقين ومن المجاهدين ومن الذين يحرصون كل الحرص على نجاح الدولة الإسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم استشار الثلاثة، انت رايك ايه؟ انت رايك ايه؟ انت رايك ايه؟ الاولاني ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه قال يا رسول الله هم الاهل والعشير هم الرحم واحنا ظروفنا صعبه ومحتاجين اموال، ارى يا رسول الله ان تفتدين بالمال، يعني خد فدو لكل واحد منهم مبلغ معين من المال ترتضيه وتطلق سراحه وترجعه تاني لاهله. هو لسه كافر، خلي بالك الاسره دول كفار، هيرجعهم لاهلهم، هيرجعوا تاني حرب المسلمين، يكونوا شوكه في عنق المسلمين بعد ذلك او في حلق المسلمين. لكن سيدنا ابو بكر طبيعته الرحيمه الرقيقه اللطيفه ما يقدرش يقول لك اقتلهم، ويؤمل في اسلامهم مستقبلا، وهم دولت اهلنا وعشيرتنا، دي حجته، حجه في منتهى القوه وحجه جميله. وانا اعتقد قطاع كبير جدا جدا من المشاهدين مع حجه ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. في ناس تانية حجتها مختلفة. سيدنا عمر قال ايه؟ سيدنا عمر قال يا رسول الله هؤلاء قادة الكفر وصناديدهم، لدولة ائمة الكفر، والله هتطلقهم هيرجعوا تاني يوم يحاربوك وهيهيجوا عليك الدنيا، واذا كانوا فلتوا المرة دي المرة الجاية هيجوا تاني يحاربوك في موقعة جديدة، وهيكونوا يعني اشد على المسلمين، وتأثروا وعندهم طار وعندهم ناس اتقتلت، وقصة كبيرة جدا جدا. فأرى يا رسول الله أن تقتل هؤلاء تمكنني أنا من قتل نسيب لي أحد أقاربه، وتمكن علي بن أبي طالب من قتل عقيل ابن أبي طالب، ساعتها كان لسه عقيل ما أسلمش وكان من الجيش المشرك. طب ليه سيدنا عمر عايز كل واحد يقتل قريبه؟ يعني طبعا ديت كارثة أنك تقتل قريبك، تقتل ابن عمك وتقتل أخوك. ده بيقول خلي سيدنا علي يقتل عقيل، عقيل ده أخو سيدنا علي، علي بن أبي طالب عقيل بن أبي طالب، فليه كده؟ عشان ما يبقاش في تارات بين المسلمين وبعضهم البعض، هو بينظر الى مصلحه اخرى، هو مش عايز ان يجي طلحه بن عبيد الله يقتل عقيل بن ابي طالب فيجي يبقى سيدنا علي بن ابي طالب عنده شيء ناحيه طلحه او شيء ناحيه الزبير او كده، فخلي كل واحد يقتل قريبه، لكن انظر القوه في الحق، هو ما عندوش مشكله انه يقتل قريبه ما دام في الله عز وجل وهو مسلم وقريبه كافر. طبعا الراي شديد جدا، انا ممكن بعض القطاع من المشاهدين دلوقتي يقول لك يعني ده في قسوه شديده وفي غلظة، وليه ما تخلينا ماشيين مع الرأي الرحيم والرأي اللطيف والطيب؟ وفي ناس من المشاهدين اللي هو ده الكلام، هو ده، لأن أنا محتاج أكون قوي في الحق وشديد، ولازم يروا مني غلظة ويروا مني قوة ويستشهد آيات من القرآن الكريم، والآخر برضه هيستشهد آيات من القرآن الكريم. الرأي الثالث سيدنا عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، الرأي أنا متأكد إن كل قطاع الجمهور هيرفض هذا الرأي، لكن ده رأي قاله صحابي جليل رضي الله عنه وارضاه، قال يا رسول الله أرى أن تنظر إلى واد كثير الحطب، وادي في شجر كتير، تحطهم في الوادي ده وتحرق الوادي. يا لطيف، يعني عايز إيه؟ يحرق السبعين أسير دولت. طبعا ده رد في منتهى الغلظة ورد في منتهى القوة، يعني احنا شايفين القوة مبالغ فيها. ليه؟ إيه حكمة سيدنا عبد الله بن رواحة في رأيه هذا؟ هو شايف إن دلوقتي الدولة الإسلامية ضعيفة، وإن عدوها متربص بيها، والناس كلها متربصة بيها، وإن مستقبلا ممكن يتحزبوا ضدنا، وإن قريش عندها سطوة كبيرة جدا في الجزيرة العربية، بكرة هتقلب بني سليم وهتقلب بني غطفان وهتقلب بني جهينة و و و، فمستقبلا الأمة الإسلامية إلى فناء بعد موقعة بدر. فأنا شايف إننا نعمل موقف رادع قوي يرهب أعداء الله، ما يفكروش يحاربونا، يعرفوا أنت بتحارب مع ناس خطوطهم مقفولة، السلاح معاهم ما بيجيبش نتيجة، عندهم ما فيش هزار في القتال، فده قضايا واضحة جدا، دي رؤيته. الرسول عليه السلام سامع الآراء الثلاثة، وعلى فكرة لم يعترض على الآراء الثلاثة، يعني ما عنفش أحد الآراء، ما قالش والله ده رأيي صح وده رأيي غلط، إنما هوى صلى الله عليه وسلم، أو أحب الرواية بتقول هوى صلى الله عليه وسلم ما هواه الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يعني هواجه مع رأي الصديق. القضية هنا يا إخوانا ما كانش فيها لسه وحي، يعني القضية بتقول للرسول صلى الله عليه وسلم اختار من الآراء الثلاثة، ادي عندك رأي وادي الثاني وادي الثالث. ايه اللي خلى الآراء الثلاثة تطلع بهذا الشكل في نفس القضية؟ ان الثلاثة افهمهم او الثلاثة طبائعهم مختلفة، واحد يعني عنده يعني لين شديد، وواحد عنده قوة في الحق، وواحد اقوى في الحق وعايز الامور تبقى منتهى الحسم. التلاتة آراء موجودة في الفقه يا إخوانا. الرأي بتاع سيدنا عبد الله بن رواحة على فكرة بتاع الحرق هذا هذا الرأي بعد كده نسخ، لأن الرسول عليه السلام بعد كده أمر بعدم الحرق أو أمر بعدم الحرق صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما عادش الرأي ده موجود. وإن كان بعض الفقهاء بيقولوا أنه يستثنى في بعض الظروف، ومش موضوعنا في هذه الحلقة نتكلم في هذه التفصيلات، لكن عايز أقول أن الآراء الثلاثة متاحة قدام الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بمنتهى البساطة اختار واحد منهم، اختار أن يعفو صلى الله عليه وسلم، أن يأخذ الفدو ما يقتلش حد. ونزل القرآن الكريم بعد كده بيمشي مع رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ولما أنا عرضت الصورة كده وشفت أدي رأي أبو بكر وأدي رأي عمر وأدي رأي عبد الله بن رواحة، طلع الرأي الأوسط فيهم هو رأي سيدنا عمر، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. كان لازم الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل الأسرى دولت لأن هم صناديد الكفر وفعلوا الأفعال بالمسلمين مدار 15 سنة، 13 سنة في مكة وسنتين في قبل موقعة بدر في مدينة منورة، وحرب طويلة جدا جدا، وكانوا حريصين على قتل المسلمين منذ لحظات، وقضية كبيرة جدا جدا. نزل القرآن الكريم يقول فيه ربنا عز وجل: وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. يلوم رب العالمين سبحانه وتعالى على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. الرأي ده داخل في إطار الشرع، لأن ربنا سبحانه وتعالى في نفس الآيات قال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إيه الكتاب اللي سبق؟ اللي هو فإما منن بعده وإما فداء. الآيات اللي نزلت في سورة محمد عليه الصلاة والسلام، والآيات دي كانت نزلت قبل كده، تعطي المسلمين الفرصة فإما منن بعده وإما فداء. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان مستند إلى رأي شرعي. الأولى هنا كان أن يقتل، لكن برضو عنده سند شرعي في القضية الثانية. خلاصة القضية هنا إن ده عنده سند شرعي، وإن ده عنده سند شرعي، وإن ده عنده سند شرعي. نعم يرجح أحد الآراء على رأي الآخر، لكن في النهاية كل واحد منهم عنده سند شرعي، والكل تحت مظلة الإسلام، الكل تحت مظلة التشريع الإسلامي، ودي طبيعة هذا الدين. أدي رأي وأدي تاني وأدي تالت. يعني ممكن واحد يروح يدعم الدكتور محمد مرسي وعنده رأي شرعي بسند شرعي، واحد يروح يدعم الدكتور عمنا مفتوح وعنده رأي شرعي بسند شرعي، واحد يدعم واحد تالت أو رابع أو عاشر وعنده رأي شرعي فيما يظن، يعني هو عنده في حساباته أنه عنده رأي شرعي. طيب أنا إذا كان الموضوع على عهد رسول الله السلام في زمن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، التلاتة متربيين على دين رسول الله السلام مباشرة، يعني ما سمعوش من حد غريب، وخاصة أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر عايشين مع رسول الله السلام منذ أول المسيرة. سيدنا أبو بكر أسلم أول الإسلام أول سنة في البعثة أو أول أيام البعثة، وسيدنا عمر أسلم بعد 6 سنوات، وبعد كده مكملين مع رسول الله السلام 7 سنوات كاملة في مكة المكرمة مع بعض، ومكملين بعد كده 2 سنين. يعني أبو بكر وعمر الاثنين عصروا رسول الله السلام، واحد عصره 15 سنة وواحد عصره 9 سنين، وكانوا في صحبته في كل صغيرة وكبيرة، ماشيين معاه في كل الخطوات، وكانوا أكبر مستشاريه، يعني سمعين منه مباشرة مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ومع ذلك اختلف. وليس هذا هو الاختلاف الوحيد، احنا الحلقة عندنا مش طويلة عشان نذكر لك أوجه الاختلاف بين أبي بكر وعمر في كثير من القضايا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن خلافة الصديق، وبعد وفاة الصديق سيدنا عمر ياما اختلف مع بقية الصحابة في الآراء. شيء عادي جدا يا إخوانا، يعني احنا مش عايزين ناخد الموضوع بحساسية وحدة. لما الشيخ لما الهيئة الشرعية دعمت الدكتور محمد مرسي والدعوة السلفية دعمت الدكتور عمنا مفتوح، مفيش مشكلة. انا عارف ان في ناس بتقولك والله لا يجوز انك انت تدعم فلان او فلان ويؤثم من يفعل، انا لست مع هذا الاتجاه. انا اقول والله المساحة مفتوحة وانت تختار الرأي، بدل عندك ادلة شرعية وعندك حجة فيما تقول، اهلا وسهلا بالاختلاف في مثل هذه القضايا، مفيش مشكلة. متوقع جدا، بل اقولها، بل مستحيل 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 ان تتفق الامة كلها على رجل واحد. هذا امر يعني في الاوهام، وهو امر مخالف للسنن ومخالف لطبيعة الانسان وطبيعة الفطرة البشرية، اللي واحد ماشي مع فكرة وواحد ماشي مع فكرة. طبيعتنا يا اخواننا مختلفة، واحد عايز الامور تمشي واحد عايز يشد. شفنا في الاحداث العباسيه، شفنا في احداث محمد محمود، شفنا في احداث التحرير، شفنا في الثوره نفسها ناس تطلع تشد، لازم يطلع والذي لا يخرج يكون اثم، والناس تقول لك الذي يخرج اثم. وعلى هذا النقيض تماما. في ناس كانت بتقول الخروج فتنة واللي يخرج آثم، وفي ناس الذي لا يخرج لا ينصر المظلوم وهو آثم، وهذان الرأيان لكبار العلماء. فما فيش مشكلة، دي أول نقطة، إن الطبائع بتاعتنا مختلفة. الحاجة التانية مهمة جدا، إن المعلومات اللي عندنا مختلفة، المعلومات مختلفة. يعني هذا الشيخ أو هذا العالم اللي أفتى برأي معين عنده معلومات معينة بناء عليها أفتى برأي، وشيخ آخر ما عندوش نفس المعلومات، عنده معلومات تانية ممكن الشيخ الأولاني ما يعرفهاش، فعلى ضوء المعلومات التي عنده قال قرار معين. ممكن المعلومات دي تبقى صحيحة وممكن المعلومات دي غير صحيحة، ممكن أنا خدت المعلومات دي من ناقل معين ادهاني بشكل معين وبعرض معين، الآخر خدها بشكل آخر. شوف مثلا أحداث السيرة النبوية أيضا، أو بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادث السقيفة، السقيفة اللي هي اجتمع فيها الأنصار عشان ياخدوا خليفة من عنده. الأنصار بعد ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا، الأنصار أهل المدينة المنورة، فمتوقع في حساباتهم أن الرئيس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من الأنصار، يكون من أهل المدينة المنورة، من أهل البلد، فاجتمعوا مع بعض ببساطة. لا هم بيخونوا المهاجرين ولا في دماغهم، هم في اعتباراتهم وحساباتهم والمعلومات اللي في ايديهم ان هم اهل المدينة المنورة فلازم يكون الرئيس منهم. قعدوا مع بعض وخلاص خلاص هيختاروا سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه. في هذا الوقت طبعا سعد بن عبادة خزرجي انصاري، في هذا الوقت وصلت هذه المعلومة الى ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابي عبادة بن الجراح رضي الله عنهم جميعا، هم من المهاجرين. فانتقلوا الى السقيف ودخلوا عليهم وهم خلاص هيبايعوا سعد بن عبادة. فبعد حوار طويل برضو المجال مش هيسمح، وإن كنا محتاجين حقيقة نقف وقفة وحلقة كاملة على موضوع السقيفة، يعني لو ما كانش في أحداث كتيرة في مصر في خلال الأسبوع الجاي خلينا أكلمكم على حادث السقيفة في الحلقة اللي جاية إن شاء الله. لكن هنشوف، انت عارفين كل يوم دلوقتي مصر فيها حدث. فدخلوا عليهم في حادث السقيفة، قال لهم ايه سيدنا ابو بكر الصديق بعد كلام كتير جدا جدا، قال لهم يا سعد بن عبادة، اما تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانت قاعد هذا الامر، هذه الرئاسة، هذه الامارة، هذه الخلافة في قريش، في قريش. يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الخليفة للمسلمين لابد ان يكون من قريش، وقال في حديث اخر الائمة من قريش. انتهت القضية، الأنصار مش من قريش، الأنصار قحطانيين وقريش عدنانيين، فرعين مختلفين من العرب، فلازم الزعيم بكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم يبقى من القبائل القرشية، يبقى من بني أمية، من بني هاشم، من بني مخزوم، من أي حد من القبائل الكتيرة بتاعت قريش. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم منتهي. ساعتها سعد بن عبادة افتكر هذا الكلام فقال صدقت، أنتم الأمراء ونحن الوزراء. الله، بهذه البساطة ساب الحكم، ساب القضية كلها لحديث واحد سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النقطة واللقطة اللي عايزين ناخدها، المعلومة دي ما كانتش عند الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، عشان كده عمالين يختاروا ما بين بعضهم وبعض، ناخد سعد بن عبادة، ناخد أسيد بن حضير، ناخد زيد بن ثابت، ناخد أسماء الأنصار كلها. جات لهم معلومة غيرت الموازين كلها. هذا المفتي اللي كان عند الأنصار كان بيفتي بشيء من الأمور، بيفتي بقرار من القرارات، لما وصلته معلومة تانية غير قراره كلية. يبقى ممكن يكون أحد العلماء بيقولك والله أنا أدعم فلان لأن عنده معلومات معينة بتقول كذا وكذا وكذا وكذا، ويجي شيخ تاني يعني نحسبه على خير ولا نزكى الله أحدا، يقول والله أنا عندي معلومات تانية بتقول كذا وكذا وكذا وكذا، ومن ثم ظهر هذا الاختلاف. ليه يا اخوانا احنا عندنا مذهب حنبلي ومذهب شافعي ومذهب مالكي ومذهب حنفي، وعندنا مذهب ظاهري لابن حزم، وعندنا في داخل هذه المذاهب اختلافات كتيرة جدا جدا بين بعضها وبعض، وعندنا علماء اخرين اختاروا غير المذاهب الخمسة دولت. يعني في واحد زي الثوري، زي البصري، حسن البصري، زي الاوزاعي، زي الامام الليث، في قضية من القضايا ياخد رأي مخالف لكل هذه الآراء، ويكون رأي برضو مبني على شريعة. ليه اختلفت الناس ديت؟ لأن المعلومات التي وصلت، طبعا ده بعض أسباب الاختلاف، المعلومات التي وصلت إلى كل عالم من هؤلاء مختلفة. يعني الإمام أحمد بن حنبل وصله حديث لم يصل إلى الإمام أبي حنيفة، فاحمد بن حنبل خد قرار وخد حكم معين في قضيه من القضايا، وابو حنيفه خد حكم مغاير. ولو وصل نفس الحديث لابي حنيفه لعله خد نفس راي احمد بن حنبل، وبرضه ممكن يكون نفس الحديث وصل لكن ده عنده معلومات معينه في تفسير هذا الحديث وبالتالي ما عندوش هذه المعلومات. المعلومات المختلفه عند هذا وذاك ادت الى خروج المذاهب المختلفه، وهي كلها في اطار الشريعه. حد ممكن يقول ان الشافعي خارج عن الاسلام، ولا ابو حنيفه خارج عن الاسلام، ولا مالك خارج عن الاسلام، كلهم في مظله الاسلام، وهذا رحمه بالمسلمين ان عندي اراء مختلفه وعندي اختيارات مختلفه، كله في الشريعه. وفي النهايه الناس دي كلها مختلفة لكن بتحب بعضها، وإن شاء الله هنتكلم في تفاصيل الحوار اللي مفروض يكون بين المختلفين لكن بإذن الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
أخرجت للناس سقيا رحمة وشموسا أشرقت في الظلم. أمتي كنت ولا زلت الأيام خير الأمم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا بنتكلم على حتمية الاختلاف بين المسلمين، حتمية الاختلاف بين البشر بشكل عام، وقلنا سببين كبار جدا جدا. السبب الأول الطبائع المختلفة، واحد طبيعته شديدة، واحد طبيعته رقيقة، واحد طبيعته أنه هو يتحرى في كل شيء، واحد بيتكلم بدون أن يتحرى، واحد مقبل، واحد متريث، يعني طبائع مختلفة بين الناس، وضربنا أمثلة من كده. وقلنا الحاجة التانية المهمة جدا قضية المعلومات. انا عندي معلومة مش عندك، على ضوء المعلومة اللي عندي خدت قرار، وعلى ضوء المعلومة اللي عندك خدت قرار. انا شفت برنامج الرئيس الفلاني وانت ما شفتوش، فانا خدت قرار على ضوء هذه المعلومة. انت شفت برنامج واحد تاني فتحمست ليه. انا اعرف الرئيس شخصيا او المرشح للرئاسة شخصيا، فعارف دقائق في حياتي سلبية وايجابية، ولذلك دعمت او لذلك احجمت. انت ما تعرفش هذه المعلومات فلذلك اخذت قرارا مختلفا، ده شيء طبيعي جدا. لا يمكن هتعرف توحد الأمة كلها على رأي واحد وكل الناس تكون راضية ومقتنعة بهذا الرأي، يبقى دي أصلا قلنا أمر حتمي لابد أن يكون هناك الاختلاف. في سبب ثالث مهم جدا، إن أفهامنا مختلفة. مش معنى كده إن واحد ذكي وواحد غبي، لا ما أقصدش كده، أنا أقصد إن أفهامنا في رؤيتنا لنفس الشيء. يعني أنا نفس الشيء ربنا سبحانه وتعالى اداني عمق معين في رؤية معينة فخدت لقطت جزئية معينة من الموقف، وواحد تاني عنده عمق في جزئية أخرى فنظر إلى جزئية أخرى من الموقف. يعني واحد شايف أن أفضل شيء من يحكم أمن هذا البلد، البلد دلوقتي مضطربة جدا أمنيا، وواحد شايف أن لا ده أنا عايز واحد يكون أبلغ الناس في الموضوع الاقتصادي لأن البلد كلها فقراء ومساكين ولو استريحوا مش هيسرقوا، واحد تاني شايف لا ده انا اهم حاجه ان يكون المشروع اسلامي لان ربنا سبحانه وتعالى لو رضى عنا كل الامور هتتظبط. وكل واحد ليه رؤيه معينه لمصلحه البلد، هو في الاخر هو عايز مصلحه البلد. لا اتكلم عن العملاء، لا اتكلم عن اصحاب الهوى، لا اتكلم عن الفاسدين، عن السارقين، ما اتكلم عن هؤلاء، اتكلم عن المخلصين وهم كثر. انا عايز اقول لك انا في تخيلي، وان شاء الله رب امين يكون تخيلي هذا صحيح، ان اكثر من 90% من الشعب المصري أو أكتر إن شاء الله بكتير، أكتر من 95% من الشعب المصري عايز مصلحة هذا البلد، ويتمنى إن هو يعيش في أمان فعلا، وإن البلد دي تتقدم وتبقى في صدارة العالم كله. وإنت ممكن تكون شايفه بيرتكب أشياء تضر بالبلد كليا لكن من وجهة نظره عايز يصلح هذه البلد. هذه الأفهام المختلفة لها مرجعية كذلك في السنة النبوية. عندنا مواقف في السنة النبوية غريبة جدا جدا، يعني بتدل لنا ازاي الصحابة وهم عايشين مع بعض افهامها مختلفة، عايشين في نفس البيئة في نفس الجو، واحد لقط موقف معين شاف منه رؤية وواحد تاني شاف رؤية تانية خالص. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ايه، والموقف مشهور لكن اقف قدام واقف كده وفكر فيه، لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. الكلام ده كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موقعة الاحزاب وخلاص هنقاتل بني قريظة من اليهود لانهم خانوا العهد وغدر بالمسلمين، فالرسول عليه السلام عايز يقولهم بسرعة جدا روحوا بني قريظة. فقال لهم ايه؟ لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. الكلام ده كان بيقوله صلى الله عليه وسلم قبل العصر ما يد، فالناس هتروح هتقطع المشوار وتصلي العصر ببني قريظة. هكذا الامر، لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. فضلوا ماشيين، راحوا من المكان الرسول صلى الله عليه وسلم خرجهم منه الى بني قريظة. الطريق طويل، الشمس قربت تغرب، الشمس خلاص هتروح. طب لو راحت الشمس نعمل ايه؟ وقف الصحابة مع بعض يفكروا. في ناس قالت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة ليدفعنا دفعا الى السرعة، لكنه لا يقصد تضييع الصلاة. فاذا كانت الشمس هتغرب، لا تعالى نصلي هنا، ولما نصل بعد الى بني قريظة، ولما نروح بني قريظة نبقى نقتلهم هناك. قدر الله ما شاء فعل، ما لحقناش نصلي العصر في بني قريظة، فنصلي دلوقتي العصر نلحقه، لان العصر لا يجمع، مش عارف اجمعه مع المغرب. العصر يجمع الظهر اه، لكن ما يجمعش مع المغرب. فلو انا وصلت بعد المغرب يبقى فاتني العصر. هذا فريق من الصحابة. والفريق التاني قال لا، انا كده بخالف نص صريح للرسول صلى الله عليه وسلم، قال لي لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. فدام ما جيناش بني قريظة ما ينفعش يصلي العصر. وده مش امر واحد قائد، ده امر الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عارف بيقول ايه والنص صريح، يبقى انا لازم اصلي بني قريظة حتى لو الشمس غربت، هستنى لحد ما اوصل لبني قريظة وانا منفذ لكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. ده فريق تاني من الصحابة. انت مع ايه؟ ما تفرقش معايا انت مع مين دلوقتي، لان انا عندي قمم المفكرين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، خير الناس كما يقول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، دولت خير الناس. انقسموا على رأيين، ادي رأي قال انا اصلي قبل ما اوصل بدل المغرب هيدا، ورأي قال انا اسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نصا وهصلي بني قريظة. اللطيف في الامر ان كل فريق عمل اللي هو شايفه، ولا ده اعترض على ده ولا ده اعترض على ده، ومشيت الامور. في ناس صلت قبل ما تروح بني قريظة عشان العصر ما يفوتهاش، وفي ناس استنت لحد ما المغرب ادا في بني قريظة، وصلوا بني قريظة بعد المغرب مدا وصلوا العصر بني قريظة. وجه الرسول عليه السلام وحكوا الرسول عليه السلام، تقول الرواية، اسمع شوف الرسول عليه السلام بيفكر ازاي، تقول الرواية فلم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا منهم، لا قال لي دول انتوا صح ولا دول انتوا صح. يا عم انت ماشي وانت ماشي، انت فهمت على قد فهمك ان ما ينفعش ان انا اضيع العصر، فلازم اصلي حتى لو خالفت النص الصريح للرسول عليه السلام اصلي قبل المغرب، وانت فهمت ان انا لازم امشي مع النص فلازم اصلي ببني قريظة. انت ماشي وانت ماشي. تخيل ابن تيمية بيذكر تعليق لطيف جدا على هذه الحادثة، يقول ويأتي بعد ذلك بعشرات ومئات السنين من يناقش قضية، يا ترى الافضل ان اصلي العصر قبل ان اصل الى بني قريظة وما ضيعش العصر، ولا اصلي ببني قريظة؟ يقول لهم اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه سكت عن القضية وقال ده ماشي وده ماشي، انت جاي بعد 500 سنة ولا 1000 سنة تقول يا ترى اصلح ايه وافضل ايه؟ وده خلاص هو سكت عن، يعني الرأيين يمكن يتعملوا، يعني ممكن واحد ياخد بظاهر النص وينفذ بالظبط، واحد يقول لك لا ده كان يقصد في النص كذا وكذا. الافهام المختلفة هتديني احكام مختلفة، وفي النهاية الاتنين بيستندوا الى نفس الحديث النبوي. ما بالك لو في احاديث اخرى كتيرة، وانت عندك اربع احاديث وانا عندي خمس احاديث، وانت شايف لرؤية معينة وانا شايف لرؤية معينة، الموضوع كبير جدا جدا يا اخوانا. نتيجة هذا وهذا وهذا، ادي ثلاث اسباب قلناها، ولعل في اسباب تانية كتيرة، الناس لازم تختلف. طب نعمل ايه اذا اختلفنا هذا الاختلاف الكبير؟ اذا لابد من الصدام، لابد من التصارع، لابد من التشاحن والبغضاء. ابدا يا اخواني، اذا حدث هذا التصادم فهناك آلية معينة من الآليات تسمح لنا ان نعيش سويا مع بعضنا البعض، ان نشترك سويا في إقامة هذا الدين، في نصرة هذه الأمة، في عزة مصر وعزة الأمة الإسلامية. ايه هي الآلية ديت؟ الآلية ديت اننا نحافظ على اخلاقنا عندما نختلف. عشان كده بنسمي هذه الحلقة أخلاق الاختلاف، أخلاق الاختلاف. لازم يكون عندي فيه أدب وفي خلق معين. هذا الخلق المعين إذا حرصنا عليه حتى مع اختلافنا المركب إن شاء الله تمشي وتصل إلى بر الأمان. أما حتى إذا توحدنا والله وساءت أخلاقنا فلا يمكن بحال من الأحوال أن تنجو هذه الأمة. دي قضية خطيرة جدا جدا لازم نراعيها ونحافظها. سورة الحجرات في علماء كتير بيسموها سورة الأخلاق. سورة الحجرات ذكرت أمر الصدام بين المسلمين. ربنا قال في هذه السورة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى آخر الآيات. يعني يذكر ربنا عز وجل أن التصادم بين المسلمين قد يصل إلى القتال، قتال بالسيف، قتال بالسلاح، يطلع مسلم يقتل مسلم، يذبح مسلم، يخون مسلم ويكفره ويفسقه. ممكن يحصل الكلام ده، ممكن يحصل. ذكر الله عز وجل أن هذا من الممكن أن يحدث. لكن بعد هذه الآيات والأمر بالإصلاح ذكر ربنا عز وجل أمرا عجيبا جدا. ذكر آيتين بيتكلموا بس عن الأخلاق، وكأنه يريد أن يقول لنا إذا انحدرت أخلاق المسلمين فالتصادم متوقع، التقاتل متوقع، الدماء التي تسيل بين المسلمين متوقعة إذا انحدرت أخلاق المسلمين. يعني لو حصل وبعض الأخلاقيات المعينة التي ذكرها ربنا عز وجل في سورة الحجرات ما عادتش موجودة، يبقى ممكن تحصل أحداث العباسية، ممكن تحصل أحداث محمد محمود، ممكن تحصل أحداث التراشق بين العلماء اللي بنشوفها على صفحات الإنترنت وفي الجرائد وفي شاشات الفضائيات. ممكن يحصل ويحصل ويحصل، ممكن يحصل شقاق في الأمة، ممكن يحصل انهيار للدولة، ممكن يحصل تخلف ورجعية، ممكن يحصل سيطرة من أعداء المسلمين على الأمة، ممكن ينهار أبيض. كل دي أثار لانعدام الأخلاق. طبعا وربنا ذكر هذا في كتابه الكريم، ذكر سبحانه وتعالى أن ممكن يتصادم المسلمون ويقتتلون لأنهم انحدرت أخلاقهم. إيه هي الأخلاق اللي ربنا ذكرها سبحانه وتعالى؟ قال، ونحط الكلام ده حلقة في ودنا خاصة في هذه الأيام وإحنا مختلفين حول المرشح اللي ممكن ندعمه. يقول ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا، خطاب لنا كلنا هو، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. أدي أول نصيحة، عدم السخرية. أنت لك رأي تدعم فلان الفلاني، وانت لك رأي بتدعم واحد آخر، لا تسخر من أخيك، عنده فهم مختلف، عنده معلومة مختلفة، عنده طبيعة مختلفة، ولذلك اختار الاختيار التاني ده، ما تسخرش منه. لعله عند ربنا سبحانه وتعالى يكون أعلى منك مقاما، لعله قد حط رحاله في الجنة وأنت ما زلت بين أمر الله عز وجل، لعله يكون سابق في الحسنات، لعل نيته تكون أخلص من نيتك، لعل 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 هو اجتهد وأصاب في الاجتهاد فله أجران، أو هو اجتهد وأخطأ في الاجتهاد فله أجر. لعل نيتك أنت مش لله فما لكش حاجة خالص. الله أعلم. الأمور هذه عند الله عز وجل. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. شيخ بيمسك شيخ على الفضائيات يقطعه، يشرحه، يقول لك ده عمل كذا وقال كذا وده وراه كذا وانا فاهم قصده ليه، وكلام كتير جدا. لعل الشيخ اللي انت عمال تجرح فيه ده عند ربنا سبحانه وتعالى من السابقين، عند ربنا سبحانه وتعالى من اهل الجنه ومقطوع به، وانت يا عالم امرك فين. فدي قضيه ما محتاجين نراجعها. عدم السخريه يا اخوانا، حافظ على لسانك، عدم السخريه، ولا تلمزوا انفسكم. بتقعدش تطعن في اخوانك بالكلمات، تلمز هذا وتهمز هذا، لمز انك انت تهينه بالقول او تلمزه بالفعل او بالهمز بالفعل. يعني انت ما تتعرضش لاخوانك بكلمه جارحه. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. ما تقعدش تطلق بعض الالقاب على اخوانك وهذه الالقاب تؤذيهم، زي ما بتشوف كده برضو على الفضائيات ان مسمين الاعلامي فلان مسمينه اسم ابو كذا او صاحب كذا او طريقه، يعني مسمينه اسم لقب معين، واللقب هذا يكرهه هذا نهي مباشر في القرآن الكريم، ولا تنابزوا بالألقاب. ما تطلعش لقب على واحد تقعد تقول اللقب وتنسى اسمه الأصلي، بالعكس ناديه بأحب الأسماء إليه. والله بيحب اسمه معين ناديه باسمه، ليه اسمين؟ ناديه بالاسم الأحب إلى قلبه. فده وده دي طبيعتنا وده ديننا ودي شريعتنا. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، الذي يرتكب السخرية، الذي يلمز الآخرين، الذي يتنابز بالألقاب، هذا من الفاسقين بنص الآية. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، كنت مؤمنا، كنت محافظا على لسانك، الآن صرت فاسقا بما فعلت من هذه الأمور التي ذكر ربنا عز وجل. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه أمور. الأمور الثانية الآية اللي وراها، قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا، ودي في غاية الأهمية أيضا إلى جوار الأخرى، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يجي فريق من الناس يقول لك والله دولت تبع فلان، عملاء لفلان، أربابهم أرباب نعمتهم فلان، ويتكلم كلاما سلبيا على أناس، ويبدأ في بناء قرارات معينة وأحكام معينة وتجريحات معينة بناء على سوء الظن. ما عندوش معلومة يقينية، ما عندوش دليل دامغ، لكن يظن أنه يفعل كذا لأجل كذا. زي ما بتشوف دلوقتي في شاشات الفضائيات، أصل الشيخ فلان ده بيفتي بهذا الرأي علشان هو في النهاية عايز الإخوان يكسبوا، أو عايز السلفيين يكسبوا، أو عايز مش عارف إيه، أو قابض من فلان، أو فلان ده ولي نعمته، أو دولة تبع السعودية، أو دولة تبع كذا. يا أخي سبحان الله، اتق الله، اتق الله. هذا هل عندك علم ويقين بهذا الموضوع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أكذب الحديث. هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. الناس اللي بتسيء الظن وبتبني معلومات وتبني قرارات وتدي إشاعات بين الناس لمجرد الظن، هذا نهي مباشر في القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. ما تقعدش تدور على أخوك، ما تقعدش تحاول تفضح ستر أخيك، ما تقعدش تدور في الفضائيات وفي صفحات الإنترنت على كلمة قالها الرجل، زي ما بيدوروا دلوقتي على كلمة قالها الدكتور محمد مرسي، أو كلمة قالها الدكتور أمنا مفتوح أو كذا، ويبتدي يبني عليها قصة. وزي ما قلت لكم قبل كده في حلقة سابقة، إن أحد المرشحين كان بيقول أحد الداعمين له، أنت دورك بس تدور على أخطاء فلان وتنشرها في الإنترنت. ليه؟ عشان أسهمه هو تزيد لما يفضح أخوه أو يوقع أخوه في الغلط أو يأدي غلطة وينشرها في الإنترنت. ودلوقتي ما شاء الله الفيسبوك ولا التويتر ولا غيره بتحط المعلومة هنا في دقائق معدودة تنتشر في الأرض كلها. فده شيء في منتهى الخطورة. الشائعات لا تتجسس على إخوانك، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه كلها قواعد يا إخواننا أخلاقية. ولا يغتب بعضكم بعضا، ما تقعدش تتكلم على إخوانك في ظهرهم، عمال تتكلم على سين وعلى صاد من العلماء والمشايخ والإعلاميين في ظهرهم. طب أقول لك والله أنا ما بكذبش، أنا بقول الحقيقة. ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه هي الغيبة، لما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أمر الغيبة ونهى عن الغيبة، فواحد من الصحابة سأل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون ما الغيبة؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب. يا نهار أبيض، ده احنا نص كلامنا غيبة بالطريقة دي. ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب، يعني لما أقول في حاجة في أخويا وهو مش موجود وأنا عارف أنه بيكرهها، هي دي الغيبة. فواحد من الصحابة قال له يا رسول الله أرأيت إن كانت فيه، يعني أنا مش كذاب، أنا بقول إن الراجل ده بخيل وهو فعلا بخيل، قال هذه الغيبة. قال إن كانت فيه فقد اغتبته، وإن لم تكن فيه، دي بقى مصيبة أكبر، وإن لم تكن فيه فقد بهته. هذا هو البهتان، وهو أشد من الغيبة. فنبطل نتكلم على بعض، نبطل نجيب سيرة بعض في غيابنا، أدافع عن حرمة أخي في غيابه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يترفع عن سيء الألفاظ حتى مع أعدائه، حتى مع المخالفين له في العقيدة. موقف من أروع المواقف، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد مع بني شيبان ويتكلم معهم في نصرته في الإسلام، والناس دي كفار لسه ما أسلمتش، وعمالين يشكروا في اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم واخلاق الاسلام و لكنهم قالوا والله احنا مش هنقدر نمنعك من فارس، يعني احنا نقدر ندافع عنك ضد العرب كلهم بس مش هندافع عنك لو فارس اعتدت عليك. طبعا ده ممكن واحد يقول لك والله ايه الجبن ده وايه التخاذل ده وايه الاختيارات دي من الاسلام، ينفع تختار شيء وتسيب شيء؟ الكلام السلبي على هذا الكلام كتير جدا جدا. لكن ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال انظر الى كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق. الله، الرسول صلى الله عليه وسلم ركز على البعد الأخلاقي عندهم، قال لهم نعم أنتم مش هتنصروني ومش هتسلموا وما ينفعش أنك تنقم الدين، وما جابش سيرة الكلام ده كله، قال لهم أنتم صادقين ما شاء الله عليكم، ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق. كويس أن أنتم بتقولوا لي الصدق دلوقتي، لكنه قال إن هذا الأمر لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه. يعني أنا معلش معذرة مش هقدر أقبل إسلامكم لأنكم بتنقوا في الشريعة، عايزين شيء ومش عايزين شيء، ما ينفعش. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لكن مع ذلك أنا أحيي فيكم صدقكم، ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق. ثم قام وقال لأبي بكر الصديق، أبو بكر كان معه في هذا المجلس، قال له كلمة جميلة جدا، قال يا أبا بكر أية أخلاق في الجاهلية. ما شاء الله، الرسول صلى الله عليه وسلم بيمدح في أخلاق بني شيبان وهم كفار ومش هيسلموا، لكنه يقول أية أخلاق في الجاهلية بها يدفع الله بأس بعضهم عن بعض ويتحاجزون فيما بينهم. هذه الأخلاق الطيبة هي التي يدفع الله عز وجل بها بعض الأقوام عن بعض، هي اللي حافظ بها الأرض، حافظ بها الكون. الأخلاق الطيبة دي الصدق، الأمانة، العدل، هذه الأخلاق التي يحفظ بها الله عز وجل هذا الكون. لكن انظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف التقط أمرا إيجابيا في بني شيبان وتكلم عنهم، التقط صفة الصدق التي عندهم ومدحها مع أنهم في الآخر ما أسلموش. الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد في يوم من الأيام مع السيدة خديجة ومر عليهم فوج من اليهود، فقالوا السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك. اللي يسمعها من بعيد يفتكرهم بيقولوا السلام عليك يا رسول الله، لكن هم بيقولوا السلام عليك. يعني السلام عليك يعني الموت عليك، الموت السلام يعني الموت يعني اللعنة. هكذا اليهود بيقولوا الكلمة عشان تعدي على رسول الله السلام، يقولوا اللي في نفسهم يشتموه، لكن لو حد قال لهم حاجة والله احنا بنقول السلام عليك. لقطتها السيدة عائشة سمعتها، قالت وعليكم السام واللعنة والموت. يعني السيدة عائشة ما قدرتش تمسك نفسها، شتمتهم، قالوا عليكم السام واللعنة والموت. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، إياك والفحش، إياك والفحش، في رواية إياك والعنف، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت أوما سمعت ما قالوا يا رسول الله؟ تقول له أنت ما سمعتش؟ قالوا إيه؟ ده جاز ما سمعتش، ما خدتش بالك أنهم بيشتموا. قال لا سمعت، وقلت وعليكم، وعليكم اكتفيت بقى أن قلت وعليكم. إن كانوا يقولون السلام عليك فعليكم مثل ما قلتم، إن كانوا يقولون السام عليك فعليكم مثل ما قلتم كذلك، لكن اللفظة السيئة لا تخرج منه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. هذه كلماته صلى الله عليه وسلم، هذا منهجه، ما في مانع ان تختلف، قول حجتك. يعني انا من عدة حلقات لعلي بعضكم شاف الحلقة اختلفت مع الدكتور ياسر برهامي، وهو صديقي وحبيبي، هو الدكتور ياسر برهامي بيدعم الدكتور عمنا مفتوح وانا بدعم الدكتور محمد مرسي، ايه المشكلة؟ اختلفت معاه اختلاف موضوعي، يعني عندك امام احمد بن حنبل في قضية من القضايا اختلف مع الشافعي ودارت بينهما محجة. الإمام أحمد بن حنبل يكفر تارك الصلاة، الإمام الشافعي يقول أنه ليس بخارج من الملة ما دام غير مستحل للترك. قضية فقهية، المهم بدون الدخول في التفاصيل، اختلفوا الاثنين مع بعض، دارت بينهما مناظرة، وسيدنا الشافعي في المناظرة حاج أحمد بن حنبل، لكن أحمد بن حنبل ما زال مقتنعا برأيه، ما زال إلى الآن في الفقه الحنبلي أن تارك الصلاة حتى لو كان غير مستحل للترك، ترك الصلاة وخلاص كافر في المذهب الحنبلي. وفي مذهب الشافعي لا، فاسق وليس كافرا إلا إذا كان مستحل للترك، يقول مش حاجة اسمها صلاة. لكن لو كان بيقول في صلاه بس انا متكسلان عنها، الشافعي لا يخرجه من المله. اختلفوا الاثنين مع بعض، تناظروا، ايه المشكله؟ هل هذا يكره هذا؟ هل الامام الشافعي يكره احمد بن حنبل؟ لا والله، الامام احمد بن حنبل كان يقول الشافعي كان للدنيا كالشمس للدنيا وكالعافيه للابدان، والشافعي كان اكبر اساتذه احمد بن حنبل، وكان بيحب حبا جما، وكان بيروح بيته ياكل كتير، لدرجه ان بنت احمد بن حنبل بتقول له ده بياكل كتير، فين الزهد؟ فوصلت هذه المعلومه للشافعي، قال هذا طعام الابرار، هذا طعام الابرار احمد بن حنبل، فناكل الطعام اللي فيه بركه. هذه العلاقه بينهم. ومع ذلك كانوا بيختلفوا. اختلفت مع الدكتور ياسر البرامي، قلت والله انا حجيت في الاختلاف كذا وكذا، ذكرت 7 أو 8 أسباب، وانا مؤكد ان هو لما سمع البيان بتاعي قال 7 أو 8 أسباب بيرد بها عليا. ايه المانع؟ ايه المانع يا اخوانا؟ ايه المانع يكون لي راي ويكون هو لي راي؟ لازم يكون الوضع بهذه الصوره، لازم الامه الاسلاميه يكون فيها علماء عندهم هذا الفقه وهذا التنور، ان هو ياخد راي وعنده سند شرعي ويحاج العلماء الاخرين بالراي والدليل الشرعي دون ان يخطئ بلسانه، دون ان يقع في الاخرين، دون ان يتهم احدا بالتخوين، ان يقول لك لا ده بيقول لك علشان كذا او كذا. ده خاين للدوله، ده خاين للدين، ده خاين للامه، ده خاين للشريعه، ده خاين للامانه. ليه يا اخوانا هذا الكلام؟ هو ده اللي بيجيبنا ورا. الرسول عليه السلام يقول لاصحابه: اتدرون ما المفلس؟ اسمع هذا الكلام، اتدرون ما المفلس؟ قالوا يا رسول الله: المفلس فينا من ليس له درهم ولا دينار. المفلس معهوش فلوس. قال: ليس هذا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة. يا الله، ده مفلس؟ نعم، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته طرحت عليه من سيئاتهم ثم كذف في النار. هذا هو المفلس يا إخواني، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، لكن ضيع كل ده، ضيعه في إيه؟ في الكلام على إخوانه. كلامك شتم ده، سفك دم ده، اتريق على ده، سخر من ده، أساء الظن في ده، عمل الكلام ده كله مع بقية الناس، للأسف الشديد عنده جبال من الحسنات وزعها على الناس. فلما وزع هذه الحسنات جه يوم القيامة مفلس، لا حول ولا قوة إلا بالله. آخر ما أختم به قول حبيبي صلى الله عليه وسلم، ويا بشر لكل الناس: تحب تبقى قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ تحب تقعد جنبه كده وتقرب جنبه، تخش معاه الجنة، ياخدك في صحبته في الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحاسنكم أخلاقا. يعني ختام القضية كلها، خلاصة الموضوع، الاختلاف بيننا حتمي، لكن احنا عايزين أخلاق الاختلاف، أدب الاختلاف، ما تغلطش في حد، هي دي النجاة. ما عنديش مشكلة، أنا بدعم الدكتور محمد مرسي، ما عنديش مشكلة إن حد يدعم الدكتور عبد المنعم الفتوح أو الدكتور محمد سليم العوة أو غيره من المرشحين، الأستاذ حمدين صباحي أو غيره وغيره من كل المرشحين، ما عنديش مشكلة. المشكلة الأكبر أن يكسب مرشحنا ونخسر أنفسنا ونخسر أخلاقنا ونخسر ديننا. أسأل الله عز وجل يا إخواني أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنت ولا زلت إلى منتهى الأمة، كنت ولا زلت إلى منتهى الأيام خير الأمم، أخرجت للناس سقيا رحمة وشموسا أشرقت في الظلم. أمتي كنت ولا زلت إلى